الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 55 بعد 100 الأولى في يوم 11 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي علي، يقول: مات أبي وترك لنا بيتا ونحن 3 رجال، وبعد مرور مدة طويلة من الزمن جاء أعمامي وعماتي يطالبون بحقهم في هذا البيت لكون جدي كان قد اشترى الأرض التي بني عليها هذا البيت وتركها لأبي، فهل لهم حق في مطالبتهم هذه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنقول: إذا كانت هذه الأرض ملكا لأبيك وقد ملكها ملكا صحيحا فليس لأعمامك فيها شيء ولا لعماتك فيها شيء. أما إذا كان الأب قد أعطى هذا للولد وقد فضله على الأعمام والعمات، فإنه يجب عليكم أن تعيدوا ذلك وأن ترجعوا الحق إلى أهله، فيرجع في ذلك إلى أصل المسألة وهو أصل العطية. هل الأب حينما أعطى الجد، أقصد حينما أعطى الأب هذه القطعة، كان هذا من ملكه فعلا؟ يعني كان الأب يستحق ذلك أو كان على وجه المحابة؟ إن كان يستحق ذلك فليس لأعمامك المطالبة، وإن كان على وجه المحابة والتفضيل فإن لأعمامك حق وعماتك حقا في ذلك. فإذا لم يكن هناك ما يشهد لذلك فإن الأصل أن البيت لأبيكم وهو لكم الآن، ونقول للعمات والأعمام: على ما لا تطالبون من 25 عاما بحقوقكم إن كانت لكم حقوق، فإذا لم يكن عندهم بينة فلا يستمع إليهم، أما إذا كان عندهم بينة فإن البينة يعمل بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت أم طلحة، تقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر؟
الحمد لله رب العالمين، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها، فلما سأله عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 6، ولا يصح إيمان أحد لا يؤمن بالقدر بتاتا، فمن أنكر القدر كان كافرا، أما إذا جهل ببعض التفصيلات وكان جاهلا فإنه لا يكفر. فإن الإيمان بالقدر على وجهين: على وجه إجمالي وعلى وجه تفصيلي. أما الإجمالي فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، ولا يقع في الكون شيء إلا بقدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خالق الأعيان والأعمال. وهذا الإيمان بالقدر إنما يكون على مراتب 4. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم من المراتب الأربع، المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو علم شامل، فالله عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي أقسام، منها الكتابة العامة ما كانت في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة العمرية في بطن الأم كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره، والكتابة الحولية في ليلة القدر، والكتابة اليومية. هذه مراتب الكتابة. ثم المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. إذن هذه مراتب أربع: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فما شيء يحصل في الكون إلا وهو يمر بهذه المراحل كلها وهذه المراتب كلها. هذا هو الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. وقد خلف في ذلك طائفتان: طائفة القدرية وهم على قسمين، غلاة وهم نفاة العلم والكتابة، ومتوسطون وهم نفاة عموم المشيئة والخلق، وقابلهم الجبرية وهم الذين ينفون إرادة الله سبحانه، إرادة العبد فيما يتعلق بأفعاله، فلا يرون العبد خالقا موجدا لشيء من أفعاله، بل حركته كحركات يد المرتعش، وإنما الإرادة كلها للرب سبحانه وتعالى. فالمعتزلة جعلوا الإرادة كلها للعبد، والجبرية جعلوا الإرادة كلها للرب. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الإرادتين وقالوا: نثبت لله عز وجل إرادة، ونثبت للعبد إرادة ومشيئة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخت أم طلحة، تقول: ما معنى حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، الدعاء من القدر، والدعاء من القضاء والقدر، ولا يعارضه، فالدعاء مكتوب وهو مقدر، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا قدر أسبابه، فقد يقدر الله عز وجل شيئا ثم يقدر العبد دعاء يرفع هذا الشيء، فحينئذ يكون الدعاء من القدر وليس مصادما للقدر، ولا يقال إن الدعاء يصادم القدر، لا، ولكنه من القدر. فإذا قدر الله عز وجل شيئا قدر أسبابه، فقد يقدر الله حصول شيء ثم يقدر الله دعاء يرفعه، فلا تعارض بين القدر وبين الدعاء، فإن الدعاء من القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم قد أباحوا الغناء والمعازف كما يردده البعض؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كذب، هذا كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغناء محرم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بالغناء وفسرها غيره. وكذلك قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وقد فسره أيضا بعض أهل العلم بالغناء. وفي السنة حديث البخاري، حديث هشام بن عمار، هو حديث صحيح عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحلى، الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فهذا في المعازف. والغناء محرم أيضا عند الصحابة كما ورد عن ابن مسعود، وكما ورد عن ابن عباس، وعند التابعين كما ورد عن مجاهد وغيره. والفقهاء الأربعة على تحريم الغناء، فلا يعتبر قول من أباحه، فهذا لا دليل معه إلا بعض الشبهات وهي ضعيفة، كما يستدلون بشبهة حديث أبي بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان وتنشدان بيوم بعاث، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا إباحة غناء، وما ندري يعقل هؤلاء أو لا يعقلون، فإن الذي ينشد إنما هما جاريتان صغيرتان، والإنشاد يذكران من أشعار العرب ما كان في يوم بعاث، وهذا في يوم عيد مما يوسع فيما لا يوسع في غيره، فأين هذا من الغناء الفاضح والفاحش ومن إظهار العورات وخروج النساء وخروج الرجال في الغناء يتشببون بالنساء وغير هذا؟ فكل هذا محرم، ولهذا فالمغني عند العلماء مخنث، فالغناء حرام. والقول بأن من الصحابة أو بعض الصحابة كان يبيح الغناء هذا قول كذب على الصحابة، ومن كان عنده دليل أن بعض الصحابة أباح فليأتي بالدليل، وإلا هو كاذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من السنبلاوي من الأخ هشام، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تقول حديث ماذا؟ نعم. نعم الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا هشام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، كل ذلك في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يقول هذا، هل هذا يتناول كذلك كلاب الصيد وكلاب الحراسة؟ نعم يتناول هذا، يتناول هذا في كل كلب، فإن النبي قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، شرب الكلب هذا عام في كل الكلاب، سواء كانت كلاب صيد أو كانت كلاب ماشية وزرع وحراسة، لا فرق بين هذا وذاك، إنما المرخص بهذه الكلاب هو الاقتناء فقط، أما باقي الأحكام من النجاسات وغيرها فهي عامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم خديجة، تقول هل يجوز لشخص يخرج زكاة الذهب أن يشتري بها كرسيا متحركا لمريضة أهلها ليسوا فقراء ولكن لا يستطيعون شراءه لها لضيق الحال؟
الحمد لله رب العالمين، علينا أن نعطي أموال الزكاة لأصحابها وهم يتصرفون، فإن كانوا يحتاجون إلى الكرسي اشتروا به كرسيا أو غير ذلك، إلا إذا وكلك الفقير قلت له أنا عندي أموال زكاة وأنا علمت أنكم تحتاجون إلى الكرسي، أشتري لكم الكرسي من أموال الزكاة، إن وافقوا فالحمد لله، وإلا فأعطي المال أصحابه يتصرفون فيه، ولا ينبغي أن نتصرف في أموال الزكاة ونشتري بها أشياء، فزكاة المال تخرج الفقراء مال وهم أحرار، ولا نتدخل في التصرفات، فإنهم قد يحتاجون إلى هذه الأموال في غير ما نشتري لهم به أغراضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في إدخاله.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رسومات مثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدناه قد رفع على صفحته جمرات وأشياء بالمقاطعة المنتجات التركية، فتكلمت معه وقلت له يعني أن هذه الأمور تختص بالدولة وليس بالأفراد، لأننا الآن نقاطع المنتجات التي عندنا في مصر، ما نقاطع المنتجات والمخزونات، فالضرر الحقيقي الواقع الآن واقع على المسلمين الموجودون في بلادنا. فتلال الكلام لبعض أهل العلم أنهم في الأثر الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ثمامة، وأن النبي أقر ثمامة رضي الله عنه. فقلت له أن ثمامة رضي الله عنه كان هو الذي يعطي وكان أميرا في بلده وكان له كلمة. كما توجهكم بارك الله فيكم بهذا الموقف كان ولا؟
نعم الحمد لله رب العالمين. سأبسط الكلام إن شاء الله تعالى في مسألة المقاطعة وليلزم فيها إذن ولي الأمر أم لا في الرد على مصطفى العدوي إن شاء الله تعالى. أما ابتداء حتى نرد على هذا الرجل فنقول هذه المقاطعة إنما يرجع فيها لولي الأمر. المقاطعة العامة يرجع فيها لولي الأمر لأنه أضر بأحوال بلاده. وقد سبق أن بينا أنه قد تحصل مقاطعة لهذه المنتجات وهذه المنتجات يحوزها مسلمون فيترتب على ذلك ضرر بالغ جدا لهم. كذلك أيضا هناك أمور فيها اتفاقيات، هذه الاتفاقيات تتعلق باقتصاد بلد واقتصاد دولة بأسرها، ثم هناك دول يكون بينهما اتفاقات وقد تقوم هذه البلد بلد فرنسا بمقاطعة منتجات أخرى من أسلحة أو كذا، وقد يتعاون معها بلدان أخرى تعاطفا معها فيترتب على ذلك ضرر بالغ في بلد الإسلام والمسلمين. فهناك فرق بين أزمنة الضعف وأزمنة القوة. لهذا المقاطعة العامة هذه من صلاحيات ولي الأمر. أما أن الفرد في نفسه يشتري الشيء أو لا يشتري الشيء هذا له، أما المقاطعة العامة فهذه يرجع فيها لولاة الأمور. والاستدلال بقصة ثمامة مردود عليه كثيرا، فهو فرد أراد أن يقاطع ما في إشكال، كما أنه لو هنا فرد أراد ألا يشتري منتج فرنسي في محله وبقالته فلا إشكال، لا أحد يقول له لا افعل أو لا تفعل، هذا مسلك خاص، لكن بشرط ألا يظهر ذلك ويظهر منابذة لولاة الأمور وطعنا في ولاة الأمور أو كذا. فما حصل من ثمامة فإنما هو أمر فردي ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع اليهود والتعامل مع النصارى وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الهدايا وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين؟ هذه أمور يرجع فيها لولاة الأمور وسنبسطها إن شاء الله بعد ذلك في الرد على العدوي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول شاب كان يذهب لدرس خصوصي عند بعض المدرسين وبقي عليه مبلغ يسير من المال، فهل يلزم سداد هذا المبلغ لهم كما هي أم بسعر اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان عليه مبلغ لهذا المدرس من درس خصوصي وقد مضى عليه زمان فإن الذي يسدده هو المبلغ الذي كان عليه، ولو زاد هو من نفسه شيئا من غير اشتراط المدرس فلا شيء، فإن خياركم أحاسنكم قضاء والله أعلم.
بالنسبة للدروس الخصوصية شيخنا هل يشرع له ذلك أصلا من الأصل؟
هذا يقول من زمن، يمكن كان الوقت في هذا الوقت كانت الدروس مباحة، يعمل في هذا بنظام الدولة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخي رامي، يقول نود من فضيلتكم بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ما يفعله أسامة عبد العظيم من الإطالة في الصلاة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لعل أخانا يقصد ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وأطول صلاة بالستين إلى المئة، وربما قرأ بأطول من ذلك أحيانا، لكن هذا الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة وأحيانا يقرأ أقصر من هذا، لكن هذا هو الغالب في هدي صلى الله عليه وسلم. وتلك أطول صلاة، وتلك هي أطول صلاة تقدر بربعين مثلا. وأما في صلاة الظهر فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعة الأولى ويقصر الثانية عن الأولى ويقرأ بقدر 30 آية تقريبا، ثم صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، ثم صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه ثم ينصرفون وإن أحدهم لا يبصر مواقع نبله، لكن كان أحيانا يطيل في المغرب أيضا، فقد ورد أنه قرأ مرة الأعراف وقرأ بالمرسلات والطور وغير ذلك. وأما العشاء فهي كالعصر، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا التي هي غالبة في قراءته، وأحيانا يطول وأحيانا يقصر. أما اعتياد أن أقرأ بالأجزاء في صلاة الصبح حتى تكاد الشمس تطلع كل يوم، ليس في بعض أيام، كل يوم، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في صلاة المغرب أقرأ بالصور الطويلة حتى يكاد يؤذن العشاء، وفي العشاء أقرأ بالساعة والنصف وأداوم على ذلك. هذا مما انتشر عند البعض في العالم الإسلامي. ففي مصر كان الشيخ أسامة عبد العظيم، وفي السعودية هناك رجل آخر أيضا، وتنتشر هذه الأمور في بعض البلدان ويستحسنها الناس ويصفون هؤلاء بالخاشعين. بل إني قرأت إعلانات للشيخ أسامة عبد العظيم ينزلها بعض طلابه، كان يقولون احضروا الختمة الألف، الختمة التسعمائة، الختمة الألفين للشيخ أسامة في كذا، ويجتمع الناس على هذه الختمة ويفتخرون بكثرة الختمات في الصلاة. ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اعتياد ذلك مخالف للسنة، بل هو بدعة إذا اعتاد الإنسان خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل الشيخ أسامة عبد العظيم مخالفات أخرى وبدع أخرى كقراءة سورة ياسين يوم الجمعة وكذا، وكذلك بعض الأمور التي يخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بكثرة عبادة وبطول قراءة إلا أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال أيها الناس من أما منكم فليخفف فإن فيهم ضعيفة والسقيمة وكذا، وإذا صلى أحدكم يسير فليطول ما شاء، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا بأعبد من رسول الله ولا بأفضل عبادة من رسول الله، ولكن للأسف الشديد يحصل استحسان لبعض هذه الأمور حتى تنسى السنن. فخير الهدي هدي رسول الله. وقد قالت عائشة أم المؤمنين كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفة من الأخ محمد عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد، بارك الله فيك، تفضل. نعم 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 تريد ماذا؟ نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ محمد الأول، وهو أن رجلا مات عن زوجة وبنات وأخوات، فما الميراث؟ نقول للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للأخوات عصبة مع البنات. ثم إن الأمة أرادت أن تعطي حقها للبنات، فهل يجوز هذا؟ نقول لا بأس إذا لم يكن لها ورثة إلا البنات وأرادت أن تهب البنات حقها ونصيبها، فهذا لها ولا إشكال في ذلك، لأنه ليس للأخوات دخل في ذلك، حيث إن الأخوات لا يرثن في الأم، إنما ورثن في الزوج، أما الأم فلا يرثن فيها. ولهذا إذا لم يكن للأم أحد من الورثة إلا البنات فإنها تعطي البنات، أما إذا كان لها غير البنات من الورثة فلا يجوز أن تفضل البنات على سائر الورثة، والله أعلم. نعم ما احنا قلنا نعم نعم نحن قلنا بأن هذه المرأة لو كان هناك ورثة غير البنات، قلنا هذا، قلنا لو كان هناك ورثة غير البنات فلا يجوز أن تخص البنات بهذا الشيء على الصحيح، ولا بعض العلم يرى جواز هذا، لكن الذي نراه أن سائر الورثة لابد أن يكون هناك العدل بين الجميع. وعليه هذه المرأة لو أرادت أن تعطي البنات شيئا فلابد أن تعطي إخوانها وأخواتها نصيبهم في ذلك، فتعطي مثلا للبنات الثلثين من هذا الثمن والثلث الآخر تعطيه للإخوة والأخوات. لا، حسب، تعطي للبنات الثلثين وتعطي للإخوة والأخوات الثلث. أي نعم، بارك الله فيك. نعم نعم. طيب تابع معي. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ محمد الثاني عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم سحر أم لا، وكيف إذا كان النبي سحر، نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. والجواب عن ذلك أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت كما في الصحيح، ثابت بثبوت قطعي لا إشكال فيه، فالحديث صحيح، وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم، وقد شفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان تأثير السحر ليس على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. ولما شفي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. أما الجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فلنعلم أيها الأحبة أن الله عز وجل عاصم رسوله من الناس أن يقتلوه، فلا يستطيع أحد منهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإيذاء البدني فلا يدخل في هذه العصمة، ففرق بين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طارة كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وطارة وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الإيذاء، فإن الله سبحانه وتعالى ما قال بأن الله يعصمه من كل شيء. وفرق بين الموت والقتل، فإن هؤلاء لا يتسلطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، وأما الإيذاء البدني فإن هذا حاصل، وقد وردت وقائع كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض هذا قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، ولم ينكر سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكن ليعلم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك قلبه، إنما كان الأثر في بدنه لا في قلبه، بمعنى أن النبي لم يكن يختلط صلى الله عليه وسلم عليه شيء من أمر الوحي، بل إن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه قلبه. وأما الإيذاء البدني العام فقد حصل للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، وهذا من حكمة الله عز وجل، أولا ليعلم أن النبي بشر، وثانيا كيف نتعامل لو حصل الإنسان سحر في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه ملكان، وبهذا يدلنا هذا الأمر على أن الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك فإنه يلجأ إلى الرقية الشرعية وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من أخي محمد، يقول ما حكم الأخذ من اللحية؟
الحمد لله رب العالمين. الأحاديث الواردة في اللحية في الصحيحين وفي غيرهما كلها وردت بلفظ الأمر أرخوا أوفوا أرجوا إلى غير ذلك من هذه الأوامر، وكلها معناها الترك والإبقاء على ما هي عليه، فلا يجوز الإنسان أن يحلق لحيته، فإن حلق اللحية حرام، وقد نقل بعض العلم الإجماع على ذلك، كما نقل ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحية، والفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. لكن الأخذ منها من أهل العلم من قال بجوازه، وممن قال بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان من فعله رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه، وكان يتأول الأخذ في النسك لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. وذهب إلى هذا بعضهم، قيل والله أعلم بثبوت ذلك عنه، قيل بأنه قال بذلك علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين جماعة منهم طاووس والحسن وغيرهما، قد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا عن بعض السلف. ولكن نقول كل خير في اتباع من سلف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته شيئا، ولا كذلك أبو بكر ولا عمر، ولم يرد نص واحد على جواز الأخذ، بل إن الأخذ لا يتنافى مع الأمر بالترك والإبقاء. وقد وصفوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت كثة وكانت كثيفة لحيته صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أخذ منها شيئا، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ويأخذ وكان يأخذ من لحيته شيئا ولو يسيرا ثم لا ينقله الصحابة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء هل كان يخضب أم لا، مع كون النبي قد بين أن السنة خضاب اللحية، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب لحيته أم لا، لأنه لم يكن فيها إلا شعرات قليلة بيضاء. وقد اختلفوا في ذلك على قولين، فقد حققوا مسألة الخضاب مع أن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، فكيف بالأخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن النبي أخذ من لحيته وتجهل ذلك الأمة وترفع ذلك؟ ولهذا لم يرد في ذلك حديث مرفوع إلا ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، وهذا حديث ضعيف لا يصح. وقد قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه هذا حديث باطل ومردود ولا يؤخذ به البتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته، ألا إذن فلتترك اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الأخذ من اللحية بحدها الشرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول هل يمكن اعتبار فترة التجنيد الإلزامي من الرباط والجهاد في سبيل الله، وهل من نصيحة لجنودنا؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن فترة التجنيد إذا احتسبها الإنسان كان ذلك في ميزان حسناته، كيف لا، وهؤلاء الجنود جزاهم الله خيرا مرابطون في الثغور، يدافعون عن الأوطان ويحافظون على الأعراض والأموال، ولولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى لتسلط علينا الأعداء. ولهذا أنا أعجب من الهجمة الشرسة التي تكون على جيشنا وتكون على جنودنا سبحان الله العظيم، فإنهم سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى حفظا لأمننا وحرصا وحفظا على أعراضنا وأموالنا. والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أليس هذا الإرهاب يحصل بهؤلاء الجنود وهذا الجيش الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي من عزيمته وأن يثبته؟ لكن نوصي الجنود بالاحتساب، وأن الواحد لا يكون فقط مؤديا لهذه الخدمة العسكرية متململا يريد أن ينتهي من هذه الخدمة بفارغ الصبر، بل ربما يلعن اليوم الذي دخل فيه إلى هذا الجيش أو كذا، لكن عليه أن يحتسب وعليه أن يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الرباط على الثغور له أجر عظيم جدا وهو في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عينا باتت تحرز في سبيل الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل حب الوطن من الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، حب الوطن حب طبيعي، وكل مركوز في جبلته حب الأوطان، وهذا الحد مباح، وهو الحب الطبيعي والحب الجبلي. ولكن إذا كان حب الإنسان لوطنه من أجل أنه وطن إسلامي، ومن أجل أنه يعبد فيه ربه سبحانه وتعالى، كان هذا حبا شرعيا، وبذلك يصبح الإنسان مأجورا على هذه المحبة. كثير من الناس يتشدق بحب الأوطان، كثير من الناس يتغنى بذلك، ومع ذلك هو يحب الوطن من أجل تربته، من أجل أرضه، لا من أجل أن هذا الوطن وطن إسلامي، وأن هذا الوطن يعبد فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا الوطن يجب عليه أن يصونه، ويجب عليه أن يدافع عنه إذا ما أراده الأعداء بسوء، بل يقفوا. ولهذا فإنه إذا دهم العدو أرضا وجب على المسلمين دفع هذا العدو بكل ما يملكون، ومن تخلف مع القدرة على ذلك كان آثما، وهو ما يسميه العلماء بجهاد الدفع، بجهاد الدفع. فلا نسلم أوطاننا لأعدائنا، بل علينا أن نحرص هذه الأوطان. لكن أركز على أن الإنسان ينبغي أن يجعل محبته للأوطان محبة شرعية، محبة لدين الله سبحانه وتعالى. أنا أحب وطني لأنه وطن إسلامي. ولهذا فلنصحح مفهوم الوطن أيها الأحبة، إن وطني الخاص هو بلدي التي أعيش فيها، لكن ليعلم المسلم أن وطنه العام هو وطن أمته الإسلامية، فكل بلد إسلامي هي وطن المسلم. فالمملكة وطني، والأرض وطني، والمغرب وطني، والصومال وطني، إنه وطني العام. وطني العام كل بلد يقام عليها الإسلام وشعائر الإسلام. وطني العام كل أرض يملكها مسلم وعليه أيضا ترتب على ذلك أحكام. فلو اعتدى أعداء على وطن من الأوطان وعجزوا، أي عجز أهلها عن صد هذا الاعتداء، فإنه يجب على البلاد القريبة الإسلامية أن ترد هذا الاعتداء، ولو أدى ذلك إلى وقوف المسلمين يدا واحدة في وجه العدو، وليس فقط أن أحافظ على أرضي الخاصة وعلى وطني الخاص. نعم، وطني الخاص له مزيد عناية، له مزيد أحكام شرعية، لكن وطني العام كل بلاد الإسلام يؤرقني ما يؤرقهم، ويقلق مضاجعي ما يقلقهم، أسعد لسعادتهم وأحزن لحزنهم، هم إخواننا، جمع الإسلام بيننا، فوطني الإسلام فهو أبي وأمي، بعيدا عن هذه النعارات القومية والنعارات الوطنية التي ألغوا فيها شريعة رب البرية من أجل الوطن. الوطن تبع وليس أصلا، الوطن بعد الدين، الوطن بعد الدين، فديني هو الذي يأمرني بمحبة وطني. ولهذا من أحب وطنه تدينا فإنه لا يتزحزح عن الدفاع عنه، لا تراه هاربا، ولا تراه جبانا، ولا تراه مقصرا، لأنه إنما يحافظ على وطنه عبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هناك محبة جبلية وهي مباحة، وهناك محبة شرعية. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع ناقته، وإن كان على دابة حركها من حبها، من حب المدينة حرك الدابة ليدخل إليها. قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان، وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب، كحديث هذا كذب. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا نحبه لأنه إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. وبهذا يتضح الجواب الشرعي عن هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: كيف يصلي من عنده انفلات ريح إذا كان خارج البلد مع إغلاق حمامات المساجد وأماكن الوضوء في ظل وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تكون مستعدا للصلاة بالوضوء، لكن إذا افترضنا أنه قد انتقض وضوءك واحتجت إلى مياه، فإنك إن وجدت دورات المياه مغلقة نظرا لتعليمات الوزارة في ذلك، حفظا على مصلحة الناس وحرصا على صحتهم، فإنك تتوضأ من أي ماء موجود في الشارع والطرقات ولو كان من برادة أو غير ذلك. فإن لم تجد شيئا من ذلك اشتري من البقالة، والماء في متناول الجميع، ونستطيع أن نشتري بسهولة جدا، أو تستعير ماء من جيرانك. فإن لم تجد كل هذا وقد انقطعت السبل، تيمم وصلي، إلا إذا كنت قريبا من بلدتك فإنك تؤجل الصلاة إلى أن تعود إلى بلدتك وتصلي بعد وضوئك. فإن من قدر على تحصيله وهو يعلم قطعا أنه يحصل الماء في الوقت، فإنه ليلزمه الصلاة بالوضوء ولا يكون التيمم حينئذ جائزا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز تحديد النسل لبعض الأسباب كتأخيره لوقت معين أو خوفا على الزوجة أو لكون الزوج لم يستقر في عمل ما بعد؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز تأخير الحمل وتنظيمه بعض السنوات والأشهر إذا كان هناك مصلحة في ذلك للأم، كأن تكون الأم ضعيفة فلا بأس ولا حرج في ذلك، أو تكون مرهقة لا تستطيع أن تربي أولادها إذا تتابع الأولاد ولم يكن هناك فترة راحة، فلها أن ترضع ولديها سنتين ولا تحمل، فإن كانت ضعيفة واحتاجت إلى أكثر من سنتين فلا بأس. أما من أجل الرزق وغير ذلك فهذا ممنوع ولا يجوز، فإن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والله قال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: امرأة كانت متزوجة من شخص وأنجبت منه أولادا ثم مات، ثم تزوجت من شخص آخر وأنجبت منه كذلك أولادا أيضا ثم مات، وأخذت حقها من الميراث، فهل يجوز لها أن تعطي شيئا من حقها لأولادها من الزوج الأول؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أنها تزوجت من رجل ومات وترك أولادا فالأولاد أولادها، وتزوجت من آخر ومات وترك أولادا فالأولاد أولادها، وحينئذ لا يجوز لها أن تخص بعض أولادها بشيء من مالها إلا إذا سمح بقية الأولاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن بشير في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز لنفسه بميم ميم ياء، يقول: أنا طالب علم مبتدئ وعلمت حال مشايخ الثورات مبكرا، فبدأت بالتحذير منهم فهاج علي أقاربي، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، قبل أن تحذر من أهل البدع لابد أن تعلم أنه سيهيج عليك أهل البدع ومن يوالي أهل البدع. تريدون التحذير من أهل البدع ولا هيج عليك الناس؟ تريدون التحذير من أهل البدع ولا يعارضكم الناس؟ لابد أن تفهموا طبيعة هذا الأمر، فإنه ما أقلق مضاجع أهل البدع ولا أقلق مضاجع كثير من الناس ممن يوالي أهل البدع إلا التحذير. ولهذا لو بقي الإنسان يتكلم في الشرع بعيدا عن التحذير من أهل البدع والأهواء من جماعات وأفراد سيبقى سالما غالبا، أما إذا فتح هذا الملف فحذر من أهل البدع أشخاصا وجماعات وطوائف وفرق، فإنه لابد أن يتعرض للسب والطعن والبلاء. فاصبروا يا إخواني، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهاد في سبيل الله. الجهاد بالسنة كما قال أحي بن يحيى: الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف، وقد نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فاصبروا بارك الله فيكم، وحذروا من أهل البدع والأهواء، لكن ليعلم أن ذلك لابد أن يكون بعلم وبورع، بعلم وبورع، وكل هذا على حسب مقدور الإنسان. فإن كان الإنسان ضعيفا في بلده وليس إلا هو فقط وسيقوم عليه الناس ويمنعون دعوته ويغلقون المسجد في وجهه أو كذا، فليراعي مثل هذه المصالح. وربما تكلم عن البدع ولم يتكلم عن أعيان المبتدعة حتى يقوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من 6 أكتوبر من أخي السيد، يقول: يحتج الخوارج بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن قاتل النفس متعمدا خالد في النار، وأن فاعل الكبيرة هنا حكم عليه بالكفر، ويكفرون بالكبائر، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، ليس عند الخوارج يا أخي سيد قال ابن عباس، ولا قال ابن عمر، ولا قال أبو هريرة، ما عندهم هذا، ما عندهم هذا. لكن لعلك تقصد الخوارج، خوارج عصرنا الذين يزعمون السلفية وهم خوارج، فيستدلون بتقول بتفسير ابن عباس. هل تفسير ابن عباس فيه تخليد القاتل في النار؟ لم يكن عن ابن عباس حرف واحد في ذلك، إنما الذي ورد عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، هذا الوارد عن ابن عباس، وليس أن القاتل مخلد في النار. والعلماء قد تأولوا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما على أن القتل يتعلق به حقوق. الحق الأول حق لله عز وجل، والحق الثاني حق لأولياء المقتول، والحق الثالث حق للمقتول. فحق الله عز وجل يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول بالتمكين، إما القصاص وإما الدية، وحق المقتول يبقى، فالتوبة لا ترفع هذا الحق، بل إنه يستوفي هذا الحق من القاتل يوم القيامة. وبعض أهل العلم قال بأنه قد ورد في بعض طرق أثر ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس له توبة إذا لم يتب، إذا لم يتب، فإذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، تاب الله عز وجل، إلا أن يتوب. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله عليه هذه الرواية، وصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. فإذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وقيل بأن ابن عباس رجع عن ذلك. على كل، هو اجتهاد منه رضي الله عنه، لا في تكفير القاتل، انتبههم، لا في تكفير القاتل، فلم يرد عنه حرف واحد. وابن عباس رضي الله عنهما من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن القاتل ليس بكافر، وهو يقرأ القرآن وهو حبر القرآن. ارجعوا لتفسير ابن عباس في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين. وارجعوا إلى تفسير ابن عباس في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هل يخالف ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك؟ ما يخالف ابن عباس. فواحد، ابن عباس لا يرى كفر القاتل. اثنان، ابن عباس لا يرى تخليد القاتل في النار. الثالث، ابن عباس لا يرى حتمية دخول القاتل النار. ثلاثة أمور: لا يرى أنه حتما سيدخل النار، لا يرى أنه إن دخل النار خلد فيها، لا يرى أنه كافر. يبقى ماذا؟ يبقى اللفظة التي جاءت عنده أنه ليس له توبة. فكما قلنا، من أهل العلم من قال رجع عن هذا، ومن أهل العلم من قال بأن هذا فيما يتعلق بحق المقتول، ومنهم من قال بأن ابن عباس علق ذلك على التوبة، إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فعلى كل حال، على كل حال، الذي عليه جماهير أهل العلم أن للقاتل توبة، وأن التوبة تجب ما قبلها وإن بقي حق المقتول، وبالتالي لا يكون هناك حجة عند الخوارج، لأن الخوارج يكفرون القاتل، وليس القاتل فقط، بل يكفرون الزاني ويكفرون المرابي ويكفرون كذا. فلو افترضنا أن لهم شبهة في تفسير ابن عباس في القتل، فهل لهم شبهة في الربا؟ هل لهم شبهة في الزنا؟ هل لهم ذلك؟ أين ابن عباس في الزنا؟ وأين ابن عباس في الربا؟ وأين ابن عباس في كذا؟ وأين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يكفرون يا أخي سيد، هم يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، إلا النفر القليل. فهذه كلها شبهات لا أصل لها ولا حقيقة لها ولا متمسك لهم فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من 6 أكتوبر من أخي السيد، يقول: رجل قبلنا على انحراف يكفر ولاة الأمر مدعيا استحلالهم للدماء، وعندما أخبرته بحديث قاتل المئة نفس تنزلا معه في الجواب قال: وما يدريك أنه ليس بكافر، فما توجيهكم في معاملة هؤلاء المنحرفين عن السنة؟
الحمد لله رب العالمين. والله معاملة توجيهي لك يا أخي سيد، أترك هؤلاء، لكن لو جاءك واحد فهجم عليك وقال لك هذا الكلام يريد أن يسترشد منك فعلمه بارك الله فيك، وعلمه أن القتل ليس كفرا، وأن الحاكم ولو قتل من قتل فإنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. فما زال الظلم في بعض الحكام يقتلون كالحجاج وجنود يزيد وجنود المأمون والواثق والمعتصم وغير ذلك، وما كفرهم أئمة الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر القاتل حتى نكفر نحن الحاكم إذا قتل. أليس الله يقول: وإن طائفتان من يقتتل فأصلح بينهما؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لعمار تقتلك الفئة الباغية؟ ولم يقل الكافرة؟ ثم كيف يكون القتل كفرا وفيه الدية؟ سبحان الله العظيم. هل الكفر يكون فيه دية؟ الكفر يكون فيه قطع الرقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن في قصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. فكيف يكون القصاص في مكفر؟ إنما إذا ارتد الإنسان بهذا الفعل كفر. كذلك في الزنا فإن فيه الحد من الجلد أو الرجم، كذلك السرقة فإن فيها الحد في قطع اليدين. فلو كانت هذه المعاصي مكفرة كما تقول الخوارج لما كانت فيها تلك الحدود، ولكان الحد واحدا وهو: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الخوارج لا متمسك معهم، وإنما هم يريدون تأليب الناس على ولاة الأمور وليس معهم دليل. ولهذا والحمد لله أهل السنة والجماعة يخنقونهم خنقا بالأدلة. ولهذا أوصي أخي الأخ سيد وغير الأخ سيد من طلاب العلم: لا تنظري إلى الهجمة الشرسة على أهل السنة والجماعة، تسلحوا بالعلم. إذا تسلحوا بالسب والشتائم والاعتداءات وغير ذلك تسلحوا أنتم بالعلم، ومن تسلح بالعلم والحمد لله حصل من ورائه خير عظيم. ثم قوله: وما يدرين أنه كان أنه ليس بكافر، عجيب هذا سبحان الله. يقول في ختام السؤال يا أحمد،
يقول
في قاتل المئة نفس، يقول:
عندما ذكرت له قصة القاتل المئة نفس تنزل معه في الجواب قال: وما يدريك أنه ليس بكافر.
أعوذ بالله من هذا الضلال، هذا ما يفهم هذا سبحان الله. هذا كالأنعام، ألم يقرأ حديث المئة نفس الذي لا يخال مسلما ربما إلا ويعرف هذا الحديث؟ أليس قد اختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ ملائكة الرحمة يختلفون مع ملائكة العذاب في كافر؟ وأما الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى هذه الأرض أن ابتعدي، فكان أقرب إلى أرض الطاعة منها إلى أرض المعصية بشبر وقيل بصدره، أيكون هذا كافرا؟ نعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من الضلال. فما عند أهل البدع إلا الضلال والهوى، وليس عندهم شيء من العلم، والله أعلم. وإن كان عندهم شيء من العلم فإنهم يخضعون هذا العلم لهواهم. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من السادس من أكتوبر من أخي السيد، يقول: هل يجوز لمن في بلاد الكفر التي تنتشر فيها المغريات والزنا أن يمارس العادة السرية صيانة لنفسه من الوقوع في الفواحش لعدم قدرته على رجوعه لبلده في هذه الفترة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع إلى بلده في أقرب فرصة. فإنه لا يجوز لإنسان أن يقيم في بلد لا يستطيع دفع الشبهات فيها ولا دفع الشهوات، وإنما ينتقل إلى غيرها ولا يبقى في هذه البلد، ثم يطلب من أهل العلم أن يرخصوا له في العادة السرية. فهذا لا يجوز البتة، هذا لا يجوز البتة. والله عز وجل قد قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالعادة السرية حرام، ولا يجوز لإنسان أن يمارسها فإن غلبه ذلك فنقول غلبه من ماذا؟ غلبه من النظر، غلبه من الخلوة، غلبه من الخضوع بالقول، خضوع النساء له بالقول، غلبه كذا وكذا. أما إذا كان غاضا لبصره حفظ الله عز وجل قلبه، وأما إذا كان بعيدا عن تسعير الشهوات وغير ذلك حفظ الله عز وجل عليه فرجه. فإن النبي قد دل على الصوم إذا وجد الإنسان عدم استطاعة على الزواج ولديه شهوة، فقال النبي كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البتة فليتزوج فنغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء كما جاء في الصحيحين. فلا يجوز له أن يمارس أبدا هذه العادة، لأن هذا لا يجوز أبدا، وهذا ناشئ من تفريطه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ كريم، يقول: ما حكم ذهاب النساء لزيارة المقابر وخصوصا يوم الجمعة بعد العصر، وما حكم السائق الذي يوصلهم إلى المقابر، هل يحل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز زيارة النساء المقابر في أصح أقوال أهل العلم، وبالتالي لا يجوز التعاون معهم على ذلك بإيصالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، وفي حديث: زوارات القبور. ولو كان هذا معروفا عند السلف وكانت المرأة مدعوة إلى زيارة القبور لاعتبار، لانتشر ذلك في نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد شيء من ذلك إلا أثر ورد عن عائشة رضي الله عنها، وهو معلل بعلتها التي قالت: إن صح الأثر لو شهدتك ما زرتك، فكانت مسألة طارئة وهو اجتهاد منها مخالف للنص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ كريم، يقول: إذا زرعت أرضي ذرة وجاء موعد الحصاد فبعته لشخص آخر كاملا قائما هكذا ولم أحصده أنا، فعلى من تجب الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، الزكاة تجب على من اشتد الحب وكان في ملكيته، فإذا اشتد الحب عند البائع فالزكاة عليه ولو باع الحصاد بعد ذلك، ولو اشتد الحب عند المشتري فالزكاة عليه، فالزكاة على من اشتد الحب وهو في ملكيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كافر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: ما أنفع كتب السنة بعد الكتب الستة؟
الحمد لله رب العالمين، كتب كثيرة، لكن نقول باقي وسائر الكتب التسعة، وهو مسند الدارمي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، فهذه ثلاثة تتمم بها الستة لتصبح الكتب التسعة، وهناك كتب نافعة أيضا قد تكون أيسر من ذلك كالمنتقى لابن الجارود ومسند عبد ابن حميد، فهذه أيضا كتب طيبة وسهلة وأكثرها صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: هل قول بعض النساء وهن حال الغضب لأولادهن سنتكم سودة عافاكم الله، أو هخلي هذه السنة سوداء عليكم، هل هذا يدخل في سب الدهر؟
الحمد لله رب العالمين، لا يدخل في سب الدهر، لكن يدخل في سوء اللفظ والنطق، والله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا، ولا ينبغي أن نتعامل مع أولادنا بهذا، لا نتعامل مع أولادنا بهذه الألفاظ، إنما نقول: هداك الله وفقك الله، لعل الله عز وجل يقبل منا دعاء. أما السب والشتم وكذا، أولا ما هو براد شيئا، وفي نفس الوقت أيضا لا يربي ولدا بل يعلمه السب والشتم. نتعود يا إخواني، إذا أغضبنا أبناؤنا قلنا: هداك الله، الله يهديك، الله يصلح، الله كذا، بدلا من أن نقول مثل هذه الألفاظ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من دمياط من الأخ علي، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا أهلا وسهلا. نعم. الدعاء الجماعي يعني؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا علي، السؤال الأول وهو عن الدعاء الجماعي بعد الدفن، هذا خلاف السنة ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو والصحابة يؤمنون، بل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكان أمرهم بالدعاء لا أنه يدعو ويؤمن هؤلاء الصحب، فهذا بدعة ولا يجوز. طيب ما قلت إلا رسول الله، طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، أما عن عبارة إلا رسول الله فقد تحفظ فيها بعض أهل العلم ورأوا عدم قولها، والذي يظهر لي أنها لا يظهر فيها شيء إن كان مراد القائل الأمر الخاص حينما يعتدى على رسول الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إلا رسول الله إلا رسول الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه مصون ولا يجوز اعتداء، وليس معناه أنه يبيح أن تسب غير رسول من الصحابة مثلا، أو أن الرسول مفضل على رب العالمين فالله حقه أعظم حق الرسول، ما يقصد القائل هذا، إن قصد هذا فهذا ممنوع. وعلى كل، فاختيار العبارات التي لا إشكال فيها هذا هو الأفضل، فلذا نقول تترك هذه العبارة لنهي بعض أهل العلم، وإن لم يظهر لنا فيها شيء إن كان مراد السائل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من أخي فاروق يقول هل يؤخذ مما ورد في شأن القدرية يتقفرون العلم وما ورد في شأن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أن العلم بدون اتباع فهم السلف سبب في انحراف صاحبه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم هذه فائدة طيبة وملحظ جيد، وهو ما وجد في حديث ابن عمر عند مسلم، هو أول حديث في ذكر حسين بن عبد الرحمن في ذكر يحيى بن يعمر وحميد الطويل لابن عمر ما خرج عندهما من أقوام يتقفرون العلم يقرؤون في العلم وكذا ويطلبونه، ولكنهم يزعمون أن الأمر أنف فينفون علم الله سبحانه وتعالى وكتابة الله عز وجل للأشياء قبل في الأزل، فينفون ذلك العلم في الأزل والكتابة قبل أن يخلق الله عز وجل خلق بخمسين ألف سنة، ورد عليهم ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا ما جاء في الخوارج من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فدل هذا على أن هؤلاء وإن طلبوا علما لكنهم لا يفهمون، وإذا قرأوا القرآن فلا يهتدون، وإذا قرأوا السنة فلا يعملون ولا يعلمون العلم المبنية على فهم السلف الصالح، فأولاء محرومون. ففيه الحذر من العالم إذا لم يكن له فهم سلفي، وفيه الحذر من أحداث الأسنان وسفهاء الأعلام الأحلام الذين لا دراية لهم بفهم السلف، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان، وأنهم يتكلمون من كلام خير البرية لكنهم لا يفهمون ذلك، لكنهم لا يفهمون ذلك. فهذا الاستنباط استنباط جيد، وفيه الحذر من السماع لأهل البدع ولو كانوا على علم، والحذر من القراءة بدون علم وبدون فهم، فإن هؤلاء يبنون أمورهم على اعتقادهم وليس على الفهم الصحيح لسلف الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مصطفى يقول هل تصوير ذوات الأرواح يتساوى مع شرك القبور لذكرهما في حديث واحد مع بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟
الحمد لله رب العالمين، أولا بنوا على قبره مسجدا ليس بشرك، إنما هو وسيلة إلى شرك فليس بشرك، فهذا محرم والتصوير محرم، وكل منهما قد يفضي إلى الشرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد يقول هل الذي يزني بهذه المومياوات البلاستيكية التي تشبه النساء يأخذ حكم الزنا في حده وذنبه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يأخذ حكم الزنا في الإثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش إلى آخر ما قال، قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فدل هذا على أن لليدين زنا وللرجلين زنا وللقلب زنا وغير ذلك. فهذا زنا، هذا زنا في إثمه، أما في حده فلا يقام عليه الحد، أما في حد فلا يقام عليه الحد، وإنما يعذر إذا علم منه ذلك، يعذره ولاة الأمور، لكنه في الإثم إثم الزاني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: من فرط في الأخذ بالأسباب في مرض معد حتى أصيب فمات، فهل يعد قاتلا لنفسه أم يعد مخالفا للسنة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، آثم إذا فرط في ذلك فهو آثم، حتى مات فهو آثم، والله يتولاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلبيس من أخي حسام، يقول: ما حكم رواية الحديث الضعيف الذي معناه صحيح دون أن أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوله عاريا عن قائله؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ذكرت بدون أن تنسبه إلى رسول الله على أنه كلام جيد فهذا لا بأس به إذا لم يكن فيه مخالفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: ما الحكم لو قال قائل: أنا السبب في رزق فلان أو المال من عرقي، أيدخل تحت كفر النعمة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا قال أنا سبب بإذن الله سبحانه وتعالى فلا بأس، فحينما يقول أنا سبب في رزق فلان فلابد أن يضيف ذلك إلى الله أيضا، لأن الله هو الذي جعله سببا، فيقول: لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم أنا. وأما أن يقول هذا المال من عرقي فهذا أيضا منع منه أهل العلم، لأنه أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس من عرقك وجهدك، ولو شاء الله عز وجل ما قدره لك، فينبغي في النعم كلها أن ننسبها إلى الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول: هل نلزم المرجئة القائلين بأن الإيمان الشرعي هو التصديق بأن إبليس مؤمن وفرعون كذلك وكذلك أبا طالب، لأن هؤلاء لم يكذبوا بقلوبهم كما أخبر القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، أهل السنة والجماعة يقولون فيهم ذلك، يقولون: لازم قولكم، يا من تقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط، لازم قولكم أن أبا طالب كان مؤمنا وأن فرعون كان مؤمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال أهل السنة والجماعة: لو كان الإيمان هو التصديق فقط بالقلب للزم من ذلك ماذا؟ أن يكون فرعون مؤمنا وأن يكون أبو طالب مؤمنا، لأن لديهما التصديق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخ رمز نفسه بحاء ألف، يقول: هل قيام الزوج أو الزوجة بعملية تجميل كشفط وحقن ونحوه من أجل استمرار الحياة الزوجية فيه محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، شيء طيب ما لم يكن هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، فإن كانت الزوجة سمينة وزوجها لا يرغب في ذلك وقال عليك بعملية التخسيس وكذا وهي لا تقوى إلا على هذا إلا بهذا فلا بأس ولا حرج، بل هذا قد يتبع المقاصد العامة في الشريعة، فكل ما يحدث الألفة بين الزوجين فهو مطلوب ما لم يضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: تركت بعض الصلوات في المسجد لكون عامل المسجد عرض بسب الدين، فهل فعلي هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، انصح لهذا العامل ولا تترك الصلاة في المسجد، إن وقع منه خطأ فانصح له ولا تترك الصلاة في المسجد وتقول عرض ما يصلح عرض هذه، لكن انصح له وصل في المسجد ولا تترك الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السادس من أكتوبر من أخي سيد، يقول: ما نصيحتكم لمن على السنة وحده في بلده يدعو إليها ويحذر من المبتدعة ويتكلم في الفرق والجماعات ولكنه لا يجد على ذلك مناصرا ولا رفيقا؟
الحمد لله رب العالمين، لست وحدك يا أخي سيد، معك الله عز وجل يعينك إن شاء الله، ومعك النبي بسنته صلى الله عليه وسلم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى سلاح، ومعك السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم بعلمهم والحمد لله، فمن كان معه هذه الجيوش الجرارة فكيف يكون وحده؟ أما أنني وحدي ومعي الأدلة فلست وحدك، فأنت الجماعة، فالجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. فما عليك إلا أن تصبر وأن تثبت وأن تحتسب وتعلم أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: رجل وجد مبلغا من المال ولكنه لم يعرفه سنة وتصدق به عن صاحبه، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعود فيعرف هذا المبلغ سنة، وبعد السنة إذا لم يظهر صاحب المبلغ انتفع به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل يجوز لي أن أترك المال الضائع ولا أخذه من أجل تعريفه، وهل يجوز التوكيل في تعريف المال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وجدت مالا ضائعا فإنك تأخذه حتى لا يضيع، وقد يأخذه من لا يقوى على التعريف ولا يقوم بذلك، إلا إذا لم تستطع أن تقوم بهذا الأمر. إن كنت تعلم أنك لا تقوم بحق هذا فاتركه لمن يأخذه، وإن أخذته وكلت به أحدا ليعرفه فهذا لا بأس ولا حرج، إن وكلت أحدا في الإعلان ويبقى المبلغ عندك حتى إذا ظهر صاحبه أعطيته إياه، لا بأس ولا حرج أن توكله في الإعلان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخي أحمد، يقول: رجل قال: إن رزقت بتوأم سأعق عنهم بجمل، وبعد أن رزقه الله تعالى بهؤلاء الأولاد بدا له أن يذبح بقرة بدل الجمل، فهل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا البقرة ولا الجمل، يذبح عن الغلام شاتين وعن البنت شاتا، وهذه البقرة إنما تساوي شاتا، فعليه إذا رزقه الله عز وجل بنتين أن يأتي بشاتين، أو بنتا وولد يأتي بشاتين للولد للغلام وللبنت بشاه، ولا يضره أن يحول ذلك إلى السنة، فإن من نظر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، فعمده إلى السنة هذا أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
هل يأخذ هذا حكم النذر شيخنا؟
إن كان ناويا إياه، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من أخ رمز نفسه بباء سين، يقول: كيف علم الخاضر أن الأفعال التي قام بها موسى عليه السلام صواب أم خطأ، وما الصحيح في حاله، هو نبي أم رجل صالح؟
الحمد لله رب العالمين، علم ذلك بوحي، أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، فهذا إنما كان بوحي للخاضر، إنما كان بوحي، ولهذا قال: وما فعلته عن أمري. وأما هل هو نبي أم ولي، في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه نبي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخي علي، يقول: لماذا تميلون إلى القول بعدم صحة الصلاة في المساجد المقبورة، والعامة يرون الصلاة في المسجد النبوي وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، قبر النبي في حجرة عائشة إلى اليوم، وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والأمر الثاني، نرى عدم صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد إلا إذا كانت قرينة ولا قرينة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخت أم مريم، تقول: هناك نقاب يحدد حجم الرأس، هل يجوز لبسه، وهل حجم الرأس يعد من الفتنة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يحجم الرأس فيظهر فيحجم الشعر أو يكون فتنة، كالنقاب الموجود الآن ما يسمون بالماليزي وما يسمون بمأد الخليج، وهذه الأسماء كلها فتنة، فيكون وضع هذا على الرأس بطريقة ما، حتى ولو غطت الرأس بطريقة ما تكون زينة في نفسها وتكون فتنة في نفسها، فحينئذ لا ينبغي ولا يجوز، فهذا التحديد الذي يحصل منه فتنة لا يجوز، ولهذا العلماء حذروا من العباءة التي تكون على الكتف فيظهر حجم الرأس معه. أما الخمار العادي الواسع الفضفاض، هذا وإن كان يعرف أن هذا رأس لكن لا يتحدد الرأس تحديدا يحصل به فتنة، لذا إذا حصل تحديد يحصل به فتنة فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين. معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة أننا نترضى عن الجميع، وأننا نمسك عما شجر بينهم فلا نعيب أحدا منهم، وإن صوبنا عليا رضي الله عنه ومن معه، وقلنا بأن معاوية رضي الله عنه ومن معه إنما تأولوا فأخطأوا، وقلنا بتصويب علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني أقرب الطائفتين للحق، وهي طائفة علي رضي الله عنه، لكن نقول معاوية رضي الله عنه ومن كان معه إنما تأولوا فأخطأوا، فكل إن شاء الله مأجور بين أجرين وبين أجر واحد، ولا نطعن في الصحابة شأن الروافض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: موظف يجتهد في عمله الوظيفي يرجو الثواب من الله عز وجل ويريد إظهار ذلك لزملائه ليحسن الظن بالسلفيين، وإذا دعاهم إلى الله عز وجل استجابوا، على هل هذا يعد من الرياء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يعد من الرياء، فإنك لا ترجو ذلك لنفسك، وإنما تظهر ذلك من أجل أن يحسنوا الظن بأهل الاستقامة وأهل السنة، فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمود، يقول: ما حكم الاستفادة من المنحة أو الحلوى التي يتم صرفها بمناسبة المولد؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه من الدولة فنقول إعطاء المنح وجعل الحلوى والمكافآت في هذا اليوم كل هذا لا يجوز، لكن أقول إن كانت من الدولة فهي مصروفة مصروفة، ولا كيف ترجعها؟ فحينئذ إن كانت مالا وأخذت هذا المال أو الحلوى وتصدقت به فهذا أفضل، فخذ هذا وتصدق به ولا تنتفع، لأن هذا الأمر فيه مخالفة، ولا يجوز أن نأخذ حلوى أو مطعوما أو مكافأة بهذه المناسبة، وإنما نتخلص منها. أما إن كانت من أفراد فإنني أردها عليهم وأقول هذا لا يجوز، ولا يجوز لكم أنتم أن تشتروا حلوى في هذا اليوم، ولا أن تخصوا هذا اليوم بطعام. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه قد سئل عاما يذبح في يوم المولد ويهدي إلى بعض الناس أو يدعو بعض الناس للأكل عنده، فقال هذا لا يجوز، إذا ذبحت من أجل المولد فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تأكل منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: رجل في بلدتنا كان له أرض على مجرى مياه، وهذا المجرى أردم، فقام ببناء بيت وجعل الدور الأول مسجدا، ولكن أخذ قطعة بسيطة من المجرى الذي ردم وبنى عليها، وهذا المجرى الآن شارع يمر به الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل أصلي في هذا المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه إلى المسؤولين، إن كان المسؤولون يقولون هذا ليس ملكك بل هو ملك المسلمين عامة وهو شارع المسلمين، فلا يجوز أن تبني فيه مسجدا، فهذا اعتداء ببناء المسجد، ولهذا يهدم هذا الجزء الذي صار في شارع المسلمين فيعطل مسيرتهم، وإنما نصلي فيما أتيح لنا فقط وفيما نملكه الملك التام، فهذا يرجع فيه إلى المسؤولين. وأما الصلاة فيه فبناء على الفتوى، إن كان هذا الرجل قد غصب شيئا فإنك تصلي في غير هذا المسجد أولى، لأن العلماء قد اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن إن لم تجد إلا هذا المسجد فصلي فيه وصلاتك صحيحة لانفكاك الجهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: ما قولكم في من يقاعد وجوب التحذير من أهل البدع لكنه لا يعينهم بأسمائهم زعما منه بأن هذا قد ينفر أتباعهم وأننا نريد دعوتهم إلى السنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا منهج خطأ وباطل وخلاف ما عليه السلف، بل وخلاف ما عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في كتاب: تبت يدا أبي لهب وتب. ألا يمكن أن ينفر هذا بني هاشم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن له بإسخ العشيرة، وقال: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ألا يمكن هذا أن ينفر أتباعهم؟ والسلف رحمهم الله قد وضعوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، وذكروا كل ما لهم وما عليهم، ألا يمكن أن ينفر هذا أتباعهم؟ فهذه دعوة باطلة، بل على الإنسان أن يسمي أهل البدع حتى يحذرهم الناس، والله أعلم. لكن ممكن أنك لو كنت في محل دعوة لبعضهم فلا تأتي إلى الرأس الذي يحب وتقول له وتبدأ معه بأن هذا الرأس على باطل، لا، علمه الأول السنة وحببه بذلك وعرض عليه الحق، ثم بعد ذلك تأتي باسم هذا الشيخ الذي يعظمه وتعرض الأمر على أنها مخالفات، هذا الشيخ خالف في كذا وكذا، ولا تشتد من باب الدعوة، فإن قبل فالحمد لله وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ عماد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، إذا ماتت امرأة وهي حامل في التاسع في الثامن في كذا وعلمت حياة الجنين وتيقن من ذلك، فحينئذ يشق بطنها ويخرج جنينها، وهذا للحاجة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل وصف أهل البدع لأهل السنة بأنهم عبيد الطواغيت هل يعد هذا تكفيرا منهم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام أهل البدع والزيغ حينما يطعنون في أهل السنة، حينما يقررون مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، فحينئذ يقولون هؤلاء عباد الطواغيت وكذا وكذا، وهذا كلام باطل. أما أنهم من لازم قولهم أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، هذا في تفصيل، إن قصدوا أنهم عباد لهم من دون الله فهذا تكفير، ولا إخالهم يقصدون ذلك، وإنما يقصدون عبودية الطاعة وعبودية المحبة والتعلق وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بين يتعلق قلبه بالدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، إخالهم يظنون ذلك. وإلا إذا قصدوا أن أهل السنة عبيد للسلطان أو عباد الطاغوت، العبادة التي هي عبادة التأله، فإن هذا تكفير، لكن لا أظنهم يقصدون ذلك. وعلى كل فكلامهم باطل ما خرج إلا بسبب ضلالهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من قنا من الأخ حسن، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
الشيخ معي أخي يعني معه مطعم هو.
نعم.
فكان يأتيه يعني شخص هو مريض عقليا، يعني أحيانا يفيق وأحيانا برضه مريض عقلي. فكان يعني يأخذ منه، والأخ ما كانش يأخذ منه يعني مال شفقة عالية وزي كذا. ثم الشخص بيتعالج يعني والحمد لله، فقال له أنا كنت آخذ منك وما كنت شفقة وكذا. فالتعمل ذات يعني فالأخرى قد قلوا نعم خلاص وفاق فهو دحلق ودحلق الآخر وقال ما هذه هو ماشي فالأخرى تبعد كده، فهل على الأخ بعد ما خلتها كفارة بعد ما خلت دم؟
يعني تقصد من جهة الكفارة؟
من جهة فهل مثلا عليه كفارة أو ماذا عليه يعني بعد ما
خلت؟ نعم. تابع مع أخ حسن. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا حسن بأن رجلا كان شبه مجنون، وكان يأتي إلى أحد الإخوة في مطعمه ليأكل، وكان الأخ يقدم له الطعام جزاه الله خيرا ولا يأخذ منه مالا، ثم إن هذا الرجل عولج وعاد إليه عقله وصار سليما، فذهب إلى صاحب المطعم وقال له خذ هذا المال فقد كنت آكل عندك ولا أدفع، ولكن الأخ رفض وأبى، فصار كل منهما يحلف يمينا أنه هذا يأخذ المال وهذا لن أخذ المال، فرمى الأخ هذا المال لصاحب المطعم، فهل هذا الأخ يأخذ هذا المال وهل عليه كفارة أم لا؟ أما من جهة الأخذ فلا بأس ولا حرج، لأن الأخ هذا قد أعطاه المال بطيب نفس منه ورغبة منه، والأخ صاحب المطعم مأجور إن شاء الله ولن يضيع أجره، فهو مأجور ولله الحمد والمنة على ما أحسن، ولا بأس أن يأخذ هذا المال منه ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما من جهة اليمين فإن الأبرأ للذمة أن يكفر عن يمين, وهو قول جمهور أهل العلم والله أعلم. وأقول على قول الجمهور والأبرى, لأن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن اليمين إذا خرج مخرج الإكرام فإنه لا يمين له. وهذا الأخ إنما أراد أن يكرم الأخ الآخر صاحب المطعم, أراد أن يكرمه ولا يأخذ منه شيئا, ولكن الجمهور على الكفارة, فلو احتطف كفر فهذا أولى. وإلا إذا كان يقصد بهذا اليمين إكرامه فلا شيء عليه إن شاء الله ولا كفارة عليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمضان نفسه بعين سين, يقول هل بقاء المسجل يعمل في البيت على بث القرآن الكريم مع جماع الرجل لزوجته في وقت بثه يعد من امتهان القرآن؟
الحمد لله رب العالمين, لا يعد مع من امتهان القرآن, لكن عليك يا أخي إذا شغلت القرآن أن تستمع له, وهذا يحصل في بيوت المسلمين كثيرا, يشغلون القرآن ولا يستمعون له, والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيلزمك بارك الله فيك إذا قرئ القرآن أن تستمع له, لكن لا نسمي هذه إهانة, ولكن هذا مخالفة للسنة, مخالفة للهدي, فلا يليق بك سواء كنت في حالة جماع أو في غير حالة جماع أن يكون القرآن يقرأ القارئ وأنت لا تنتبه إليه. إن كنت مشغولا فأطفئ هذا المسجل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت فاطمة, تقول زوجي على استقامة ويجادل أهل البدع كثيرا, وأخاف أن يحصل له مكروه منهم بسبب مجادلتهم, فهل نصحي له بترك مجادلتهم مع عدم قبول النصيحة خطأ أم صواب؟
الحمد لله رب العالمين, دعي زوجك فإنه يقوم بالحق عليه في بيان السنة, لكن نقول لزوجك إن كان هذا الجدال مع أهل البدع جدالا عقيما لا يطرحونهم أسئلة يريدون الجواب عنها, وإنما جدال من أجل الجدال, فلا ينبغي أن يجادل هذا الجدال لأنه ليس جدالا بالتي هي أحسن. وقد نهى السلف عن مجادلة أهل البدع إذا كانوا يجادلون مجادلة باطلة مزمومة لا يريدون طلب حق. أما إذا كان أهل البدع هؤلاء يطرحون أسئلة ويريدون جوابها ويريدون اتباع الحق لو علموه, وكان زوجك على علم وعلى دراية, فهذا لا بأس به. أما فقط يجادل وهم معاندون فلا ينبغي هذا لا لزوجك ولا لغير زوجك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا, أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء, تقول هل يجوز لي أن أظهر صوتي قليلا أثناء الصلاة ليتعلم صغاري ما يقال في الصلاة من أدعية وأذكار إذا كانوا يصلون إلى جواري؟
الحمد لله رب العالمين, لا بأس ولا حرج, لكن أفضل من ذلك بعد الصلاة علمي أولادك الصلاة كاملة واجعلهم يصلون أمامك وأنت تتابعين الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد, يقول يستخدم البعض بعض الشعارات التي هي من أفعال العبادة عند البوذيين أثناء المحادثات والرسائل على برامج الهاتف الشبكية كالواتساب والتليجرام, فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين, إذا كان الإنسان متيقنا أن هذا شعار عند أهل الكفر أو أهل البدع أو أهل المعاصي أو غير ذلك فلا يجوز له الاستعمال, إذا كان هذا معلوما يقينيا أن هذا شعار لهم فلا يجوز استعماله ولا إظهاره والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عبد الله, يقول رجل تأخر في إخراج الزكاة 3 سنوات لظروف, فكيف يخرجها الآن؟
الحمد لله رب العالمين, يحسب ما عليه في هذه السنوات ماذا كان عليه كل عام ويجمع هذا ويخرجه على الفور والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي أبي الطيب عبر الاتصال الهاتفي, نهتديكم شيخانا في إدخاله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. إذا تعارض الآن حياة الجنين مع حياتكم,
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين, إذا تعارض حياة الأم مع حياة الجنين فجماهير أهل العلم المعاصرين على أنه يقدم حياة الأم لأنها المتيقنة, ومن أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقال يسعى في إنقاذ حياتهما ويتركان, فمن قدر الله عليه الموت كان قد مات بتقدير الله عز وجل لا بأيدينا, ولكن قول الجمهور هنا أسلم لأدلة ومقاصد عامة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي عبد الرؤوف يقول: ما الراجع عندكم في مسألة صيام الاثنين والخميس؟
الحمد لله رب العالمين، الراجع عندنا أن صيام الاثنين والخميس لا بأس بصيام الخميس، أما صيام الاثنين فهذا ثابت كما عند مسلم حديث أبي قتادة، فهذا ثابت. أما صيام الخميس فقد اختلفوا فيه، وذلك لأن الروايات قد وردت في ذلك، وبعض أهل العلم أعلها وبعض أهل العلم رأى صحتها بمجموعها، وعلى كل فالأمر فيه سهل. هذا بالنسبة للخميس، فلو صام الاثنين مع الخميس فهذا لا بأس به، وممن رأى ذلك شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، لكن لفظة الخميس في النفس منها شيء، ولهذا مسلم رحمه الله تعالى جعلها وأوردها على هذه الجهة. أما صيام الاثنين فهذا ثابت، هذا ثابت بالحديث الصحيح، أما صيام الخميس فلا بأس به ولا حرج، ومجموع هذه الأحاديث يفيد ذلك إن شاء الله تعالى، ولا حرج ولا بأس، ويستشهد ذلك ويستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فبمجموع هذه الطرق لا بأس ولا حرج، وعلى كل صيام الخميس حتى ولو لم يرد فيه الفضل الخاص إلا أنه من جملة الأيام التي يباح صيامها، فلا ينهى عن صيامها، لكن الكلام هل يدخل ذلك في السنة أم لا؟ فكثير من أهل العلم يرى دخولها في السنة، وبعض أهل العلم يرى أن الحديث معلّه، والأمر في ذلك قريب والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية نختم بها هذه الحلقة، وردت من البحيرة من أخي شعبان، نستاذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته. نعم.
نعم.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شعبان الأول، كيف يحصل الإنسان لذة الذكر وتلاوة القرآن؟ نقول أولا هذا بيد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنته، هذا أولا. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره كالآتي: أولا باستحضار قلب، فإن حضور القلب حال الذكر هذا مما يساعد على اللذة والتلذذ بالذكر، لأن الإنسان لا يكون غافلا، وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الأمر الثاني أن الإنسان وهو يذكر الله عز وجل يكون فاهما لمعنى هذه الأذكار، وعلينا في الأذكار التي نقولها دائما أبدا علينا أن نطلب فهم معانيها، فإن فهم المعنى مما يعين على التلذذ والتعبد، فإنها تحوي معاني عظيمة. الأمر الثالث أن يستحضر الإنسان الأجر والثواب، فإنه إذا استحضر الأجر والثواب وما أعده الله عز وجل الإنسان إذا قال هذه الأجور هذه الأذكار، فإن استحضار ذلك أيضا مما يرقق القلب. الأمر الذي بعد ذلك يستشعر نعمة الله عز وجل: إذ جعله من الذاكرين ولم يجعله من الغافلين، وغير ذلك من هذه المعاني التي يحصل بها رقة القلب، فلا يكون الإنسان من الغافلين، والله أعلم.
يعني في كلام سمعت
الشيخ الخيزاني
يعني في مسألة المقاطعة، بينصح التجار قبل الطلبات يعني
أنهم يقطعوا طلباتهم
من الدول التي تتوب
النبوة. نعم. فهل
لهم ذلك؟
أنا ابتداء أتمنى أنك لو قرأت كلام الحيدان ولا تذكر المعنى، لأن ألفاظ العلماء محسوبة ومحدودة، فأنا أنصح كل أخ ينقل كلاما لأحد المشايخ أن ينقله بحروفه وليس بالمعنى، عموما تابع معنا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شعبان الثاني، وأن الشيخ الحيدان حفظه الله وشفاه ووفقه له كلام في المقاطعة وكذا، وأنه يحس بعض التجار، هذا لا إشكال فيه أن يحس بعض التجار إذا كان ولي الأمر يأذن بذلك، الكلام ليس في هذا، الكلام ليس في هذا، الكلام في المقاطعة العامة، هل تكون لهؤلاء التجار وغيرهم أو تكون لولاة الأمور؟ هل الشيخ الحيدان تكلم في هذه المسألة؟ قال في المقاطعة العامة إنما يقوم بها التجار، ولو أن ولاة الأمور نهوا عن ذلك ولا يرجع فيها لولاة الأمور. هذا هو يا إخواني، احذروا يا إخواني من سراق الحزبيين، يأتون لكم بكلام بارك الله فيكم لا يكون في محل النزاع. ما في إشكال لو جاء واحد الآن لا يريد أن يشتري من محل مثلا، لو جاء تاجر من التجار قال أنا لا أخذ هذه السلعة، هذا هو حر في ذلك، هذا أمر متعلق بنفسه. أما الأمر العام الذي يؤدي إلى إضرار المسلمين في أموالهم فلم يعد هذا في حوزة الكفار. أما الأمر العام الذي يضر بالمسلمين لأنك لا تنتقي سلعة وتترك سلعة، هذه الأمور من صلاحيات السلطان وليست للناس، فلا ينبغي أن نقول هذا. ولو افترضنا وسلمنا جدلا أن الشيخ الحيدان يرى أنه لا يطاع ولاة الأمور في ذلك مثلا، وحاشا أن يقول هذا، لو افترضنا ذلك فإن الحجة في الدليل وليس في قول أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد، وديننا والحمد لله ثابت، ولا نهلك إذا عند قول مشتبه لبعض علمائنا قال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، لكن حاشا علماءنا أن يفتوا بخلاف ما يقرره ولاة أمورنا، بل ما ذكرناه والحمد لله عن العلماء فكثير في هذا ويكفي، ولله الحمد والمنة والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على أسئلة الإخوة التي أرسلوها عبر الموقع الرسمي أو الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد.